أهلا بكم. اليوم حنلقي نظرة معمقة على مجموعة تقارير اقتصادية صدرت في 4 ديسمبر 2025، وكلها يعني ترسم صورة للمشهد الاقتصادي في المغرب.
صحيح،
المصادر متنوعة جدا، تتكلم عن كل شيء من صفقات قطارات ضخمة مروبا بأداء الموانئ والقطاع المالي، وصولا لتحديات حقيقية في الزراعة والاستدامة. فمهمتنا اليوم هي إننا نربط هذه النقاط ببعضها ونفهم القصة الكبرى. كيف يبني المغرب اقتصاده ليصبح لاعباً صناعياً ولوجستياً محورياً في المنطقة؟
بالضبط، واللي يجمع كل هالتقارير هو فكرة بناء منظومة متكاملة. الموضوع يتجاوز مجرد الإعلان عن مشاريع.
منظومة متكاملة؟
تماماً، يعني إحنا ما بنتكلم بس عن شراء قطارات، لا، بنتكلم عن بناء المصنع اللي يصنعها، وما بنتكلم بس عن ميناء، بل عن المنظومة الرقمية والقانونية اللي تخليه مركز عالمي.
يعني السيطرة على سلسلة القيمة بأكملها.
هي دي.
محاولة للسيطرة على سلسلة القيمة كاملة، مش بس جزء منها. هذه نقطة ممتازة. طيب، خلينا نبدأ بأكبر خبر معانا اليوم، وهو توقيع المغرب عقد ضخم مع شركة هيونداي روتيم الكورية.
صفقة القطارات؟
نعم. للوهلة الأولى الخبر يبدو عادي. شراء 110 قطارات جديدة بقيمة 29 مليار درهم. لكن كلمة السر هنا هي تصنيع محلي. وبصراحة ردة فعلي الأولى لما أسمع هذه العبارة هي يعني شوية شك. شفنا في الماضي كيف تكون عبارة تصنيع محلي مجرد غطاء لمصنع تجميع بسيط. هل في شيء يقول إنه هذه الصفقة مختلفة المرة هذه؟
سؤالك في محله تماماً، وهذا هو جوهر الموضوع. اللي خليها مختلفة المرة هذه هو إن الاتفاق مش مجرد عقد توريد، لا، هو اتفاق شراكة.
شراكة؟
نعم، شراكة ببنود واضحة لإحداث نقلة نوعية. أولاً، المشروع يفرض إنشاء مصنع متكامل للتصنيع والتجميع، مش مجرد ورشة تركيب. ثانياً، وهو الأهم، في بند صريح لنقل التكنولوجيا والمعرفة، النوهاو.
يعني تكوين وتدريب محلي
والفنيين المغاربة على أحدث التقنيات. وهذه القطارات يعني مزدوجة الطابق وسرعتها تصل ل 160 كيلومتر في الساعة، فتقنياً مش بسيطة أبداً.
يعني الهدف هو بناء قدرة ذاتية على المدى الطويل؟
تماماً. الفكرة مش بس الحصول على قطارات جديدة، لا، بل امتلاك القدرة على صناعتها وصيانتها وتطويرها في المستقبل.
فهمت.
وأضف على ذلك نقطة حاسمة، التمويل. الصفقة مدعومة بتمويل مشروط من صندوق التعاون الكوري، يعني الأموال متوفرة وجاهزة، وهذا يضمن بدء المشروع فوراً.
ممتاز.
الرؤية النهائية مش بس تلبية الطلب المحلي، بل تحويل هذا المصنع لمنصة تصدير للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية. وهذه هي النقلة، من مجرد مستورد التكنولوجيا لمصنع ومصدر لها.
مفهوم. إذن إحنا بنتكلم عن بناء الشرايين الداخلية للاقتصاد، لكن هذه القدرة الداخلية ما تكون فعالة إلا لو كانت متصلة بشكل قوي بالعالم الخارجي.
أكيد.
وهذا يأخذنا مباشرة لأخبار الموانئ والخدمات اللوجستية، صحيح؟
بالضبط، هما وجهان لعملة واحدة. عندنا تقرير مهم من مؤسسة دروويري البريطانية يصنف مجموعة مرسى المغرب كرابع أكبر مشغل لمحطات الحاويات في إفريقيا.
الرابع في إفريقيا؟
نعم، وهذا الرقم مش مجرد ترتيب، هو مؤشر حقيقي للمستثمرين الدوليين عن الكفاءة التشغيلية وسرعة معالجة الحاويات وحجم الاستثمارات.
أكيد.
لما شركة تدير 24 محطة وتوظف أكثر من 2200 شخصا وتأخذ امتيازاً لـ30 سنة في محطة رئيسية في ميناء طنجة المتوسط، هذا يعني إن عندك لاعباً لوجستياً بمعايير عالمية.
وهذا يتماشى مع مبادرات أخرى. المصادر تتكلم عن قافلة بورتنت اللي زارت مدينة الداخلة. ممكن تبدو مجرد فعالية، بس إيش الرابط الاستراتيجي هنا؟
الرابط مباشر جداً. بورتنت هي المنصة الرقمية التي تدير تدفق المعلومات في التجارة الخارجية. بدون رقمنة سلسة، أفضل ميناء في العالم يصير مجرد موقف شاحنات.
صحيح.
الهدف من القافلة دي هو تسريع تبني الأدوات الرقمية من قبل المصدرين والمستوردين في منطقة الداخلة، تمهيداً للمشروع العملاق، ميناء الداخل الأطلسي.
يعني تجهيز الأرضية الرقمية للميناء الجديد.
بالضبط. الفكرة هي بناء الميناء المادي والبنية التحتية الرقمية في نفس الوقت عشان يكون الميناء الجديد جاهز للعمل بأقصى كفاءة من أول يوم.
هذا الربط بين الهاردوير والسوفتوير مثير جداً. وفي نفس السياق في خبر لفت انتباهي قد يبدو غير مرتبط. شركة المحاماة العالمية آشورست تفتتح أول مكتب لها في أفريقيا واختارت الدار البيضاء. كيف يندرج هذا في الاستراتيجية؟
هذه قطعة أساسية في الأحجية. وصول لاعب بحجم آشورست مش مجرد خبر عقاري. هذه الشركات تتبع تدفقات رأس المال والاستثمارات الكبرى.
يعني يروحون وين في فلوس؟
تماماً. لما شركات عالمية تخطط لتمويل مشاريع ضخمة أو صفقات اندماج أو عقود معقدة زي صفقة القطارات، هي تحتاج بيئة قانونية قوية ومستقرة.
أكيد، تحتاج الضمانات.
وجود آشورست في الدار البيضاء هو بمثابة شهادة ثقة من الطراز الرفيع في البيئة القانونية والتجارية، ويؤكد أن المدينة أصبحت مركزاً إقليمياً للخدمات المالية والقانونية.
حسناً، حتى الآن الصورة تبدو إيجابية جداً، لكن المصادر ما ترسم صورة وردية بالكامل، فيه تحديات حقيقية.
طبعاً.
وأبرزها؟ تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية عن قضية الأمن الغذائي. بسبب الجفاف، متوقع أن المغرب يستورد حوالي 10.5 مليون طن من القمح في موسم 2025-2026. هذا رقم ضخم ومخيف.
وهو كذلك بالفعل، هذا الاعتماد الكبير على الواردات يمثل نقطة ضعف استراتيجية يعرض البلد لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الحبوب.
وهذا خارج عن سيطرتهم تماماً.
بالضبط، لكن المثير للاهتمام في المصادر هو أننا نشوف وعياً بهذا التحدي وتحركات لمواجهته.
نعم، المصادر تذكر الشراكة الجديدة بين المجمع الشريف للفوسفات ومنظمة اليونيدو، شراكة لخمس سنوات لتعزيز التحول الزراعي. لكن اسمح لي أكون صريح، هذا يبدو كحل طويل الأمد لمشكلة ملحة وفورية. يعني هذه الشراكة ما رح توفر 10.5 مليون طن قمح السنة الجاية.
هذه نقطة حاسمة وما فيه حل سحري وفوري. على المدى القصير البلد يظل عرضة لصدمات الأسعار العالمية، وهذا يضغط على الميزانية.
صحيح.
الاستراتيجية اللي نشوفها هنا مزدوجة. على المدى القصير يتم تدبير الواردات وتنويع مصادرها، أما على المدى الطويل فشراكة مثل هذه تهدف لمعالجة جذور المشكلة.
كيف؟
هي استثمار في الابتكار الزراعي، تطوير أسمدة أكثر كفاءة، نشر تقنيات زراعية ذكية تستهلك مياهاً أقل. هي محاولة لتغيير قواعد اللعبة، لكنك على حق، الطريق لا يزال طويلاً.
هذا التوازن مهم، وبالعودة للمشاريع الكبرى، كل هذه الطموحات تحتاج محرك مالي قوي. وهنا نشوف أخباراً إيجابية من القطاع المالي. البريد بنك مثلاً أعلن عن نمو صافي أرباحه بأكثر من 70%.
وهذه الأرقام مهمة لأنها تظهر أن الجهاز المصرفي المحلي عنده سيولة وقدرة على تمويل الاقتصاد.
وإلى جانب البنوك، فيه لاعب رئيسي آخر هو صندوق محمد السادس للاستثمار اللي نجح في تعبئة 19 مليار درهم في أقل من سنتين.
لكن هنا يطرح سؤال، مع تركيز كل هذه القوة المالية في يد لاعبين كبار مدعومين من الدولة، ما فيه خطر من مزاحمة أو تهميش المستثمرين الخواص الصغار؟ هذا تساؤل مشروع جداً ويشير لتحدي التوازن. دور صندوق سيادي مثل هذا مش المنافسة مع القطاع الخاص، بل تحفيزه.
تحفيزه؟
نعم، هو يدخل في المشاريع اللي ممكن القطاع الخاص يتردد فيها وحده بسبب حجمها أو مخاطرها. بتوفير جزء من رأس المال، هو يشجع البنوك والمستثمرين الخواص على المشاركة.
فهمت، كأنه يفتح الطريق.
بالضبط، لكن الخطر اللي أشرت إليه قائم دائماً. لازم نضمن أن هذه الأدوات المالية الكبرى تفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة بدلاً من أنها تخنقها.
حسناً، دعنا ننتقل من الصورة الكلية لأمثلة أصغر على مستوى الشركات. عندنا خبر عن اندماج شركتي ICF الوسيط وأبلاين سيكوريتيز في السوق المالي. إيش دلالة هذا الخبر؟
دلالته هي أن السوق المالي المغربي ينضج. في المراحل الأولى لأي سوق تلاقي لاعبين صغار كثير، مع الوقت تبدأ عمليات الاندماج لخلق كيانات أكبر وأكثر تخصصاً
لتقديم خدمات أفضل.
تماماً، خدمات متكاملة للمستثمرين من الوساطة لإدارة المحافظ. هو مؤشر على أن السوق يتجه نحو مزيد من الاحترافية والقدرة على خدمة المستثمرين المؤسساتيين الكبار.
والمثال الثاني يأتي من الصناعة، وهو قصة نجاح ملفتة جداً. مصنع شركة سمورفيت ويستروك المغرب في الليباط.
نعم.
حصل على شهادة الجودة العالمية BRCGS بأعلى تصنيف ممكن، A+A. والأكثر إثارة هو أن ذلك جاء بعد تدقيق مفاجئ وغير معلن.
وهذا المثال هو تلخيص مثالي لكل اللي كنا نتكلم عنه. تخيل، تدقيق مفاجئ وتحقق أعلى علامة ممكنة.
هذا صعب جداً.
هذا يعني أن معايير الجودة والاستدامة مش مجرد واجهة للعرض، بل هي جزء من العمل اليومي للشركة. والأمر يتجاوز ذلك. المصنع يعتمد على الطاقة الشمسية، عنده أنظمة معالجة مياه، والأهم يضم مركز ابتكار فريد من نوعه في إفريقيا.
مركز ابتكار في مصنع للتغليف، ماذا يعني ذلك بالضبط؟
يعني أنهم ما بيبيعون مجرد صناديق كرتون، هم يطورون حلول تغليف ذكية لزبائنهم. يستخدمون الواقع المعزز، يحللون البيانات، ويساعدون الشركات على تصميم تغليف أكثر استدامة وأقل تكلفة.
واو.
هذا المصنع الصغير في الرباط يجمع بين الصناعة المتقدمة والاستدامة البيئية والابتكار التكنولوجي. هو صورة مصغرة للرؤية الاقتصادية اللي تتكلم عنها كل المصادر.
إذن إذا أردنا تجميع كل هذه الخيوط، ما هي القصة النهائية؟ يبدو لي أننا أمام اقتصاد لا يكتفي بردود الفعل، بل يتحرك بشكل استباقي ومنظم.
صحيح.
يستثمر بكثافة في الصناعة والبنية التحتية، لكن في نفس الوقت يبني المنظومات الرقمية والقانونية والمالية التي تدعمها، وهو واع تماما بنقاط ضعفه مثل الأمن الغذائي، ويحاول بناء استراتيجيات طويلة الأمد.
بالضبط. وإذا رجعنا لفكرة البداية، الخيط الجامع هو محاولة بناء سيادة اقتصادية متكاملة، سيادة صناعية بتصنيع القطارات، سيادة لوجستية بإدارة الموانئ،
وسيادة مالية؟
وسيادة مالية عبر بنوك وصناديق قوية، وسيادة معرفية عبر مراكز الابتكار ونقل التكنولوجيا. كل خبر قرأناه اليوم من أكبر صفقة لأصغر شهادة جودة هو جزء من استراتيجية واحدة طموحة،
وهي
ركنا مع سؤال مفتوح للتفكير. رأينا مشاريع ضخمة تقودها الدولة وشراكات كبرى، لكن في خضم هذا التحول، ما هو الدور الذي ممكن يلعبه رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة؟ كيف يمكن لهذه الشركات أن تجد مكاناً لها في سلاسل القيمة لهذه المشاريع، ليس فقط كموردين صغار، بل كشركاء حقيقيين في الابتكار والنمو؟ سؤال أعتقد أنه سيحدد نجاح هذه الرؤية على المدى الطويل.